هذا شأن الأنبياء وهذا منهج الأنبياء وهذه هي عقيدة الأنبياء. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب نجني من القوم الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة بعنوان رد الأنبياء والمرسلين حوائجهم لرب العالمين. سجلت هذه المادة بقرية البويضاء بولاية الجزيرة في ليلة الثلاثاء 11 من شهر رجب لعام 42,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزى الله عنا وعن الإسلام خيرا من كان سببا في حصول هذا اللقاء، كما نسأله جل وعلا أن يكتب ذلك في ميزان حسنات الجميع. ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء، وهذا نداء للناس كلهم، أنبيائهم ورسلهم وأوليائهم وصالحيهم وعظمائهم ووضعائهم وحكامهم ومحكوميهم، نسائهم ورجالهم يا أيها الناس أنتم الفقراء. فالله جل وعلا حصر وقصر الفقر على الناس كلهم، وجعل الفقر وصفا ملازما لهم جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء، هذه جملة معرفة الطرفين، أنتم ضمير والضمائر من المعارف، والفقراء جمع معرف، والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، أي أن الله جل وعلا حصر وقصر الفقر على الناس كلهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فحصر وقصر الفقر عليهم سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء. والله جل وعلا أفقرنا جميعا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله. ثم قال والله هو الغني الحميد، والواو هذه استئنافية، ولفظ الجلالة مبتدأ، وهو هذا ضمير الفصل يفيد التوكيد، والله هو الغني. والله لفظ الجلالة أعرف المعارف، والغني معرف بالألف واللام، فهذه كذلك جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، أي أن الغنى كله وأن الغنى بأجمعه محصور ومقصور على واحد لا يتجاوزه ولا يتعداه لغيره سبحانه وتعالى. فالغنى محصور ومقصور على الله سبحانه وتعالى، والقصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن كل ما سواه. ففي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء، فالحكم هنا حكم الله على الناس كلهم بالفقر، وأن الفقر محصور ومقصور عليهم، وأن الفقر وصف ملازم لهم لا ينفكون عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والحكم المذكور هنا هو حكم الغنى، وقد قصره الله تبارك وتعالى على نفسه، فهو الغني سبحانه وتعالى، وغناه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، فالكل مخلوق لله جل وعلا، والكل مملوك لله جل وعلا، والكل محتاج لله جل وعلا في جلب منافعه ودفع مضاره، ولا غنى للعباد عن ربهم طرفة عين. الله جل وعلا من أسمائه الصمد، والصمد كما قال العلماء هو الكامل في صفاته الذي تصمد وتفتقر إليه في حاجاتها جميع مخلوقاته، هذا معنى الصمد. قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهذا فقير يدعوه ليغنيه، وهذا مريض يدعوه ليشفيه، وهذا سجين يدعوه ليخرجه، وهذا أسير يدعوه ليفكه، وهذا ذليل يدعوه ليعزه، وهذا وضيع يدعوه ليرفعه، وهذا كثير يدعوه ليجبره، وهذا غائب يدعوه ليرده، وهذا خائف يدعوه ليؤمنه، وهكذا يا عباد الله. فهو الغني سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فشأن الله عظيم، وكما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض مما في يده شيء. يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. ما معنى قوله لا يغيضها نفقة؟ أي لا تنقصها نفقة. سحاء الليل والنهار، والسح هو الصب المتتابع، أي أن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده مستمرة متتابعة لا تنقطع. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده شيء، ما نقص ذلك كله مما عند الله سبحانه وتعالى من شيء. تأملوا في هذه الآيات يا عباد الله، فالله جل وعلا حصر وقصر الفقر على العباد، كما أنه حصر وقصر الغنى على نفسه. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله الغني وأنتم الفقراء. الله جل وعلا يبدي ويعيد ويكرر هذا حتى يستقر في النفوس أن الناس جميعا فقراء، مهما علت منازلهم ومهما سمت مراتبهم كلهم مفتقرون لواحد الذي هو الغني سبحانه وتعالى، الذي حصر وقصر الغنى على نفسه سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا في القرآن وجدنا لهذه الآيات العديد من النظائر. الله جل وعلا يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. كذلك حصر وقصر الغنى على نفسه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض وإن الله هو الغني الحميد. أيضا حصر وقصر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أيضا هذا حصر وقصر يا عباد الله. والله جل وعلا قال: وربك الغني ذو الرحمة، وهذه أيضا فيها حصر وقصر. وربك الغني ذو الرحمة وقال الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وهذه أيضا فيها حصر وقصر للغنى على الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون هو الغني الغنى الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو القائل سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا يا عباد الله في هذه الآيات التي تقطع عروق التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والتي تجعل القلب معلقا بربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء، وإن هنا بمعنى ما، وضابط إن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا. وإن من شيء يعني وما من شيء، نكرة منفية، إلا عندنا خزائنه. وتأمل كيف أن الله جل وعلا قدم الظرف لإفادة الحصر والقصر. قال وإن من شيء إلا عندنا، ما قال وإن من شيء إلا خزائنه عندنا، وإنما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فقدم الظرف الذي هو الجار والمجرور على المبتدأ. ومن المقرر أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وهذا معناه أن خزائن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وأن خزائن كل شيء محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا كما في سورة المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال ولله خزائن السماوات والأرض. كذلك قدم الله جل وعلا الجار والمجرور الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر، حتى يعلم الناس أن خزائن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فخزائن كل شيء ليست بيد نبي ولا بيد ولي ولا بيد ملك ولا بيد صالح ولا بيد طالح ولا بيد ساحر ولا بيد كاهن، بل أخبر أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك شيئا من الخزائن، وأن ملك ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. قال الله جل وعلا عنه في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال الله جل وعلا آمرا خاتمهم صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وإن كان أول رسول وآخر وأكرم رسول لا يملكون شيئا من خزائن الله سبحانه وتعالى، فما عداهم من باب أولى أنهم لا يملكون شيئا، فملك ذلك لله سبحانه وتعالى وحده، هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والرازق لكل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتأملوا هذه الآيات كلها جاءت بصيغة الحصر والقصر حتى تقطع عروق التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوت، ما قال فسبحان الذي ملكوت كل شيء بيده، وإنما قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر. والله جل وعلا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير. بيدك الخير، ما قال الخير بيدك، وإنما قدم الجار والمجرور كذلك لإفادة الحصر والقصر، أن الخير أجمعه وأن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره. فيجب على الناس أن يعلموا هذا وأن يتعلموا هذا وأن يعتقدوا هذا وأن يكونوا على يقين من هذا. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فلما اعتقد أنبياء الله سبحانه وتعالى أن الفقر وصف لازم لهم فضلا عن أممهم، وأنهم محتاجون لله جل وعلا في جميع شأنهم، عظم تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، وعظمت ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهم الذين جاءوا وبعثوا لتقرير وتكميل هذه المعاني في نفوس متبوعيهم. بعثهم الله بما أوحاه إليهم من الكتب وبما أيدهم به من السنن حتى يقرروا هذا في نفوس الناس، وحتى يعلقوا الناس بفاطرهم وبارئهم، وكانوا الأسوة والقدوة الحسنة في التعلق بالله سبحانه، وفي اللجأ إلى الله سبحانه، وفي الاعتصام بالله سبحانه، وفي رفع حوائجهم لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك نأخذ شيئا من الأمثلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه عن أنبيائه ورسله الذين جعلهم الله تبارك وتعالى لنا أسوة وقدوة نقتدي بهم في قالهم وفي فعالهم وفي حركاتهم وسكناتهم وفي جميع أحوالهم، بدءا من آدم عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام لما اغترف الخطيئة أراد أن يمحى ذنبه، أراد أن يتوب، فلمن توجه ومن سأل؟ طلب التوبة والمغفرة ممن؟ طلب غفران الذنوب ممن؟ قال الله عز وجل عنه وعن زوجه: قالا ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فدعوا الله ربهما أن يغفر لهما وأن يرحمهما، فعلما أن المغفرة وأن الرحمة عند واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما لجأ لغيره ولا ركنا لغيره ولا سألا غيره سبحانه وتعالى، مع ما لآدم من المنزلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يملك لنفسه مغفرة ذنوب ولا يملك لنفسه رحمة، وإنما سأل المالك لها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي على نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فماذا وجد منهم؟ وجد منهم الصد والعناد والسخرية والاحتقار والازدراء. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. تأملوا، الأمة بأسرها تجتمع وتتجيش وتأتمر ضده، ما آمن معه إلا قليل، قالوا آمن معه 80 أو دون ذلك من هذه الجموع التي تمالأت عليه وعلى عداوته وعلى الإزراء والسخرية به. فقال لهم:
مقولة الواثق بربه سبحانه المعتصم بالله جل وعلا. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. والله جل وعلا لما أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن رفع يديه إلى الله عز وجل داعيا ربه سبحانه وتعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تأملوا يا عباد الله، لجأ إلى الله أمام هذه الجيوش، فمن خاف عدوا أو تكالب عليه الأعداء فله في نبي الله جل وعلا نوح الأسوة والقدوة الحسنة، فدعا الله عز وجل وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه منهم، لأنه علم أن لا مخلص من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فتبرأ نوح عليه الصلاة والسلام من الحول والقوة ولجأ إلى القوي العزيز سبحانه وتعالى، ثم سأل الله عز وجل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فكذلك مما علمناه أن المغفرة تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده، تطلب من الله للأنبياء ولغيرهم من عباد الله سبحانه وتعالى. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والله جل وعلا قال في سورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يعلمنا أن النصر إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. النصر لا يكون من نبي، وإلا لو كان النصر يحصل من نبي لما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه النصر، بل هو محتاج إلى الله جل وعلا في أن ينصره على من ناواه وأن ينصره على من عاداه. ولذلك قال فدعا ربه أني مغلوب. بدون الله سبحانه وتعالى نحن مغلوبون، نحن لا نساوي شيئا. إن تخلى الله جل وعلا عنا وعن نصرتنا وخذلنا فلا نصر لنا أبدا. هذه الحقائق قد استقرت في قلوب الأنبياء، ولذلك قال لله عز وجل قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال ففتحنا، والفاء هذه تفيد الترتيب مع التعقيد، يعني أن الله جل وعلا أجاب دعاءه. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ الخطاب لنا يا عباد الله، نحن الذين يجب علينا أن ندكر وأن نقف عند هذه الآيات لنتعلم منها التعلق بالله سبحانه وتعالى، التعلق بالله جل وعلا عند الشدائد وعند مواجهة الأعداء، التعلق بالله جل وعلا في طلب النصر وفي طلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. هذا مما يجب أن نقف عنده، وأن لا نقرأ وأن لا نمر على هذه الآيات ونحن نلوكها بألسنتنا دون أن تعيها القلوب، ودون أن نأخذ منها العظة والعبرة، ودون أن نكون على ما أثنى الله تبارك وتعالى به على أنبيائه ورسله من شدة التعلق وشدة اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، مما قص الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله ما كان من شأن موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى عليه الصلاة والسلام قد تآمر عليه فرعون وملؤه كما أبان الله جل وعلا ذلك في سورة القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إن الملأ يأتمرون بك، تمالؤوا على قتله عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل؟ فإنه تبرأ من الحول ومن القوة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. علم أنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى، تبرأ من الحول ومن القوة، وهو من هو، وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وتأملوا في هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى وفي قوة الاعتماد على الله عز وجل، فإنه ما يخطو خطوة إلا وهو يتعلق بالله جل وعلا، وإلا وهو يسأل الله سبحانه وتعالى. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الافتقار إلى الله، الاعتراف بالفقر، التبرؤ من الحول ومن القوة، هذا شأن الأنبياء، وهذا منهج الأنبياء، وهذه هي عقيدة الأنبياء. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا يملك أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضرا. هذا من أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله في موضعين من كتابه، في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، وخمسة منهم أولي العزم الأولى. في سورة الأحزاب والشورى تلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مع هذا يعترفون بالفقر بالوصف الملازم لهم، محتاجون إلى الله جل وعلا في حفظهم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. خائفا يطلب الأمن، يطلب الحماية، يطلب الهداية. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم بعد ذلك قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فأنجاه الله سبحانه وتعالى. بل إنه لما خرج وخرج فرعون وجنوده يتبعونه، فصار البحر أمامه والعدو من خلفه، الله جل وعلا قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ العدو يسير من خلفك والبحر أمامك وما معك من سفينة ولا من باخرة ولا من شيء. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هل قال لهم أنا سأنجيكم؟ لا تخافوا ولا تحزنوا فإني معكم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن الاعتماد على الله عز وجل وشدة اللجأ والرغب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنجاه الله سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا فيه آية، فيه آية يعتبر بها المعتبرون أنه متى ما وقع الإنسان في ضائقة، متى ما حاصره عدو، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما. من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق أجابه، كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو القائل واسألوا الله من فضله، فأمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى ووعدنا بالإجابة يا عباد الله. كذلك مما ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله ما كان من شأن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يلهج بدعاء الله سبحانه وتعالى ويرفع حوائجه كلها إلى الله سبحانه وتعالى وحده، بل يربط أخراه ودنياه بفاطره سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فطلب أمن البلاد من الله سبحانه وتعالى حتى تعلم أنه ليس هناك من يؤمن البلاد سوى الله سبحانه وتعالى. رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سأل الله جل وعلا أمن البلاد، وسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وسأله أن يجنبه الضلالة وأن يجنبه عبادة غيره سبحانه وتعالى. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أمن البلاد والهداية من الضلالة ورغد العيش هذا كله من الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ذلك ليس بيده وإنما هو بيد الله عز وجل، لأنه ما لجأ لغير الله ولا طلب ذلك من غير الله سبحانه، وإنما طلب ذلك من الله سبحانه وتعالى. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. دع الله كذلك هبة الذرية، دع الله سبحانه أن يهبه الذرية، فوهبه الله تبارك وتعالى على كبره إسماعيل وإسحاق. فالذرية تطلب من الله سبحانه، هذا دين الأنبياء وهذه عقيدة الأنبياء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وسميع هنا معناها مجيب، إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سأل الله جل وعلا أن يغفر له. وهكذا يا عباد الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك ما عرف أعداؤه كيف يصنعون به من عظيم ثقته بالله ومن شدة لجئه إلى الله ومن عظيم حماية الله سبحانه وتعالى له. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قام رافعا راية التوحيد وصادعا بها محطما للأوثان والأصنام كادوه وأرادوا أن يحرقوه، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأججوا له نارا عظيمة ورموه عليه الصلاة والسلام في النار، وهو في النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبي الله، وهذه جملة معرفة الطرفين، يقول إن الله كافيني ولا يكفيني ما أنا فيه أحد سواه. هو نفسه لا يغني عن نفسه شيئا، وإنما تبرأ من الحول والقوة وأقر بالضعف والعجز والفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حسبي الله، يعني أن الله كافيني ولا كافي لي سواه. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصره الله. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج يمشي، ما أكلت النار إلا القيود التي قيد بها، وهو يمشي في داخل النار يمشي ويخرج. وهذا والله يدل على أن الواجب على المسلمين أن تعظم عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى، وأن تعظم ثقتهم بالله سبحانه، فإنه لا منجي ولا مخلص من الكروب إلا هو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وهكذا يا عباد الله، كم أبدى الله تبارك وتعالى وأعاد في ذكر ما قص عن أنبيائه ورسله من شدة اللجأ إليه سبحانه وتعالى. وهذا كذلك نبي الله زكريا، الله جل وعلا يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب أي على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. الله أكبر، من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان هذا من التذكير من مريم لزكريا، فقال الله جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه في محرابه وفي مكانه الذي يصلي فيه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فسأل من، لجأ لمن، طلب ممن، نادى من، اعتصم بمن، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهكذا الإنسان إذا أراد الولد فإنه يجب عليه أن يسأل الله سبحانه، فإنه لا مالك لذلك من أحد سواه. ومن ذلك أن تسأل الله جل وعلا الذرية الطيبة. إذا سألت الله فاسأله الذرية الطيبة، الذرية الصالحة التي تكون سببا في عونك على دينك، وتكون سببا في صلاح المجتمع. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، فا للترتيب مع التعقيب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وهذان مانعان، هو على كبر والمرأة عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا بالفاء أيضا التي تفيد الترتيب مع التعقيب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداعا خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني ما دعوتك يا ربي فخيبت ظني. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي. هذه عقيدة الأنبياء، الثقة والاعتصام والالتصاق بالله سبحانه وتعالى. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي أبناء عمومته وأقاربه، خاف عليهم أن يضيعوا الدين، فأراد وطلب من الله جل وعلا أن يخرج من صلبه ابنا يرث عنه هذه الرسالة ويقوم بحماية وحياطة وبالدعوة لهذا الدين وبالدفاع عن هذا الدين وبالذود عن هذا الدين، خشي أن يضيع الدين إذا ورثه عنه الأبعدون. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. الميراث ميراث النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا لما أراد الولد سأل الله سبحانه وتعالى، هل كان في استطاعته أن يهب لنفسه ولدا؟ لا والله، هذا ليس في مقدوره ولا في استطاعته ولا مما يملكه، هذا لله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. كذلك مما قص الله جل وعلا في قرآنه ما قصه عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أني مسني الضر. وفي أخرى قال الله تبارك وتعالى عنه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أصابه مرض فصار يتعذب ويتعب من شدة المرض ومكث على ذلك سنينا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، لا يملك أن يشفي نفسه، لا يملك أن يدفع عن نفسه ما أصابه من المرض، فلجأ إلى الله سبحانه الذي لا شافي إلا هو سبحانه وتعالى. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فالله جل وعلا أجاب دعاءه. قال الله جل وعلا له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فالله جل وعلا أمره أن يضرب الأرض برجله فنبع له الماء، فأمره الله أن يشرب من هذا الماء وأن يغتسل منه فشرب واغتسل فشفاه الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. تأمل إلى قوله فكشفنا، فهو الذي يكشف الكروب سبحانه وتعالى، لا كاشف ولا رافع لها سواه سبحانه وتعالى. ولو كان الأنبياء يملكون الشفاء لشفى أيوب نفسه يا عباد الله، ولكنهم تبرؤوا من الحول وتبرؤوا من القوة. ومن جملة ما قص الله جل وعلا ما كان من شأن يونس عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وقصته معلومة، أنه لما غاضب قومه وخرج فارا منهم بدون أمر الله سبحانه وتعالى عاتبه الله تبارك وتعالى على ذلك. الله جل وعلا قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا خرج، فكان أن ركب في سفينة وثقل عدد الناس بالسفينة، فأرادوا أن يتخلصوا من بعض الناس حفاظا على بقيتهم، فاستهموا أجروا القرعة فجاءت عليه المرة بعد المرة، فألقى بنفسه في البحر فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله جل وعلا ابتلاه بأن ابتلعه حوت وغاص به في أعماق البحر، فجمع الله جل وعلا عليه ظلمات. قال الله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك ننجي المؤمنين، من وقع في ضائقة، في شدة، في كرب، في مصيبة نزلت به نازلة، فعليه أن يسلك مسلك الأنبياء، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دينهم وهذه عقيدتهم. هل وجدتم أن نبيا عرض له شيء فلجأ لغير الله سبحانه، سأل ملكا، سأل رسولا قبله؟ أبدا، هذا ليس من دينهم، هذا من دين الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله حسبي في جميع أمري، به غنائي وإليه فقري، أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. هل لها الفقراء الذين جعل الله جل وعلا الفقر وصفا ملازما لهم؟ هذا دين الأنبياء، هذه عقيدة الأنبياء الذين جعلهم الله جل وعلا الأسوة والقدوة لنا يا عباد الله. مما قص الله تبارك وتعالى كذلك علينا في قرآنه ما كان من نبيه يعقوب يوم أن فقد ابنه الذي كان يحبه حبا عظيما، وتعلمون ما كان من أمره من إلقائه في البير ومن بيعه إلى آخره، وتعلمون من شدة حزن يعقوب عليه الصلاة والسلام عليه، حتى إنه كان يبكي في ليله ونهاره حتى عمي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي، ما معنى بثي؟ البث الحاجة، يعني أنا أشكو حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، وأطلب منه أن يرفع عني جميع ما يحزنني. هكذا يا عباد الله، أنبياء الله ليس بيدهم شيء، ولا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر، وغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. وكان الواحد منهم يلجأ إلى الله عز وجل في جميع أمره، ويعترف بأن ما عليه من نعمة إنما كان من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن نبيه يوسف: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الكل عند الله سبحانه وتعالى، ما لجع لغير الله في حاجة من حوائجه، ولا طرق بابا غير باب ربه ومالكه وخالقه وفاطره ومولاه سبحانه وتعالى. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هل بتجيب الدقري والباب تقول فلان وين؟ يقول لك نايم. إياك أن تلجأ إليه في شيء من حوائجك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي لا قوام للعباد لا في دنياهم ولا في آخرتهم إلا به سبحانه وتعالى الحي القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. ألا نستحي يا عباد الله أين نحن من ما كان عليه أنبياء الله سبحانه وتعالى من صفاء المعتقد وشدة اللجأ والاعتصام بالله سبحانه وتعالى وتغميض الأعين عن الالتفات إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذا دين الله. الآن تأملوا هذه أمثلة متنوعة من أنبياء الله جل وعلا، من أصيب بمرض ومنهم من أصيب بعقب ومنهم من أصيب بشدة وكرب ومنهم من ابتلي بعدو ومنهم من سجن ومنهم ومنهم، والكل ما سألوا غير الله سبحانه ولا لجأوا لغيره سبحانه، بل رفعوا حوائجهم إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فإياك إياك أن يأتيك أحد فيزعم أن زيدا أو أن عمرا يشفي من المرض، أو أن زيدا أو أن عمرا يهب الولد أو يفرج الكرب أو أنه يفعل أو أنه يفعل. كل هذا كذب. ما حصل لأفضل الناس ولأعظم الناس ولأكرم الناس الذين هم الأنبياء وتبرؤوا جميعا من حولهم وقوتهم واعترفوا بفقرهم وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الغني وحده، وهو الذي يجب أن يلجأ إليه العباد كلهم في حوائجهم كما فعل الأنبياء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أسوة وقدوة لنا. ومن تأمل في القرآن وجد أكثر مما ذكرنا مما يعظم العقيدة في القلب ومما ينأى بالإنسان عن العقائد الفاسدة وعن التعلق بغير الله. فمن الناس من تعلق بالأنبياء، ومنهم من تعلق بالأولياء، ومنهم من تعلق بالسحرة، ومنهم من تعلق بالكهنة، ومنهم من تعلق بالقباب، ومنهم من تعلق بالأضرحة، ومنهم من تعلق بالمشاهد وبالمزارات. وكل هؤلاء قد فارقوا ما عليه الأنبياء من صفاء العقيدة ومن التبرؤ من الحول والقوة ومن اللجأ إلى الله جل وعلا في جميع الحوائج. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لسلوك مناهج الأنبياء في جميع ما يأتون وما يذرون. فإن الله جل وعلا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمرنا أن ننسج على منوالهم وأن نهتدي ونقتدي ونأتسي بهم صلوات الله وسلامه عليهم في جميع قالهم وفعالهم. وما أثنى الله عليهم في كتابه ولا اصطفاهم ولا اختارهم إلا لما قام في قلوبهم من الإيمان الراسخ ومن التعلق بالله عز وجل ومن البعد والحرب لكل معتقد فاسد ولكل ما يبعد عن الله سبحانه وعن جنته وعن رضوانه سبحانه وتعالى. وإن أعلى وأولى وأغلى وأرفع ما يتمسك به الإنسان مما كان عليه الأنبياء أن يتمسك بالعقيدة التي كانوا عليها ليحيا مع التوحيد ويترك الشرك والتنديد. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. قال العلماء: التوحيد، ولا تتفرقوا فيه، توحيد ووحدة، أن نوحد الطريقة وأن نوحد المعبود وأن نتوحد كتلة واحدة. هذا الذي جاء به الأنبياء ودعا إليه الأنبياء، التوحيد والوحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسلكون مسالك الأنبياء وممن ينسجون على منوالهم ويهتدون بهداهم ويأخذون بطرائقهم، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.